بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قوله يا أيها النبي، هذا نداء من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمره بقوله: جاهد الكفار والمنافقين. جاهد الكفار أي بالسيف والسنان، والمنافقين أي بالحجة والبرهان، إلا إذا حصل منهم بغي وقتال فيقاتلون بالسيف والسنان، إضافة إلى الحجة والبرهان. وقوله: واغلظ عليهم أي واشدد عليهم، أي على الفريقين، على الكفار والمنافقين. والغلظة تشمل الغلظة بالقول والفعل من الانتهار والمقت ونحو ذلك. وقوله: ومأواهم جهنم، مأواهم أي مقرهم يوم القيامة جهنم. وبئس المصير أي وبئس المرجع هي والمصير. ثم ذكر من أوصاف المنافقين فقال: يحلفون بالله أي كاذبين، ما قالوا أي ما قد بلغك عنه من الاستهزاء، كما تقدم في قول الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وكذلك ما بلغك عن رئيسهم يوم تبوك: ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله: ولقد قالوا كلمة الكفر، أي تكلموا بكلام كفري نحو ما تقدم من الأمثلة. وكفروا بعد إسلامهم أي أظهروا كفرهم بعد إظهار إسلامهم. وهموا بما لم ينالوا أي من الفتك، وهموا بما لم ينالوا من الشر العظيم من ذلك، من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عودته من غزوة تبوك، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة، أي طريق العقبة، فلا يأخذها أحد، أي بقية الجيش يسلكون الوادي، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد المرور في هذا الطريق، طريق العقبة، لضيقه، وحتى لا يحصل على النبي عليه الصلاة والسلام أذى، فنادى مناد بهذا، فنادى المنادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار ابن ياسر، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد حسبك. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من على راحلته. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، ينفروا راحلته فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: 14، أي رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس، وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ألا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهطا وردوه قبله، أي من المنافقين، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. سنده على شرط مسلم. ورواه مسلم مختصرا وساق بسنده إلى أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة الذين أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى، فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وبقي للحديث طرق، والعقبة المذكورة في الحديث هي عقبة على طريق تبوك، ما بين تبوك والمدينة، وليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم. وقوله تعالى: وما نقموا، أي المنافقون، وما نقموا أي كرهوا وعابوا، إلا أن أغناهم الله ورسوله، من طريق ما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الغنائم وغير ذلك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الغنائم ونحوها. فإن يتوبوا أي عن النفاق يكون خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وإن يتولوا أي عن التوبة والإنابة من نفاقهم وشرهم يعذبهم الله عذابا أليما أي شديدا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر، وأيضا ما يحصل لهم من الغم بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام وأهله، فهذا شديد عليه. والآخرة بأن يكونوا من أهل النار بل في الدرك الأسفل منها كما أخبر الله. وما لهم أي المنافقون في الأرض من ولي أن يتولاهم فينقذهم من العذاب وما يضر بهم، ولا نصير أي ناصر يدفع عنهم العذاب والنكال. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران. فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة فمأواهم جهنم أي مقرهم الذي لا يخرجون منها، وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم ليخرجن الأعز منها الأذل، والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا. قال تعالى مكذبا لهم: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر كونهم يتظاهرون بالإسلام فيعاملون معاملة المسلمين في الظاهر من أن تعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، قال فكلامهم الأخير الذي تكلموا به ينقض إسلامهم أي الظاهر ويدخلهم بالكفر، فيصير كفرهم ظاهرا بذلك الكلام. قوله: وهموا بما لم ينالوا، وذلك حين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقص الله عليه نباءهم فأمر من يصدهم عن قصدهم. والحال أنهم ما نقموا وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد أن كانوا فقراء معوزين، وهذا من أعجب الأشياء، أي يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر، وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه؟ فاجتمع الداعي الديني على إجلاله وتعظيمه، وداعي المروءة الإنسانية كون الله أغناهم الله ورسوله من فضله وحصل لهم من السعة بسبب ما أظهروا. قال: ثم عرض عليهم التوبة فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، لأن التوبة أصل السعادة الدنيا، أصل لسعادة الدنيا والآخرة توبة، ولذلك يفرح الله بها فرحا شديدا، فيجب المبادرة إليها والفرح بها. قال: وإن يتولوا، أي عن التوبة والإنابة، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم أي من الأمور الدنيوية، وفي الآخرة في عذاب السعير. وما لهم في الأرض من ولي يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب، ولا نصير يدفع عنهم المكروه، وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فثم، أي فهناك، فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان. انتهى كلامه رحمه الله. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.